بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 18 من دروسي من مجالس شهر رمضان لسنة 43 و400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، حول شبهات حول عدد صلاة التراويح والتهجد. بعض الناس يقول إن الزيادة على 11 ركعة في صلاة التراويح يعد بدعة ومحرم، وتراهم في الحرم يجلسون إذا قام الإمام فيما زاد عن 10 ركعات أو 11 ركعة، يجلسون يتكلمون ويشربون القهوة مع الأسف، وهذا شيء عجيب جدا. وعمدتهم في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. فقالوا: الزيادة على 11 ركعة بدعة، وهذا خطأ، لأنه صح في الصحيحين أيضا في أعلى مراتب الصحة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة. كيف وعائشة تقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، وابن عباس يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة في قيام الليل. العلماء يقولون هذا ما رأته عائشة، تارة كان يصلي 11 ركعة فروته عائشة، وتارة كان يصلي 13 ركعة فرواه ابن عباس، والكل صادق. ويمكن أن تقول ذلك عائشة ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان ويكون زاد، نعم، وهذا له نظائر، كقولها رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال واقفا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه روى بالإسناد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، يعني مكان للقمامة، فبال واقفا. فالعلماء يقولون البول جالسا أفضل، والبول واقفا جائز، ليس محرما، مع أن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال واقفا فلا تصدقوه، يعني كذبوه. مع أن حذيفة روى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى سباطة قوم بال واقفا. فكذلك هنا لما تقول عائشة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في إحدى ولا في غيره على 11 ركعة، نقول هذا ما رأته عائشة، لأن غيرها وهو ابن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة. فإن قال هذه سنة العشاء مرة، ويقول المرة الأخرى لا ده هذه سنة الفجر، هذا كله تكلف، هذا كله تكلف لا عبرة له ولا عبرة به، ولا دليل هناك دليل أبدا على أنه سنة العشاء أو سنة الفجر، وإنما هذا كان قيام الليل، كان قيام الليل. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج فصلى بأصحابه، صلى كم ليلة؟ ليلتين أو 3 ليالي، خشى أن تفرض عليهم صلاة التراويح. طيب ننظر لفعل الخلفاء الراشدين بعدهم، على ماذا جمع الناس؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمعهم بالإسناد الصحيح على أبي بن كعب على 20 ركعة، يعني غير الوتر، يعني كانوا يصلون 23 ركعة، وهذا صح بالإسناد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو خليفة المسلمين، وهو خليفة المسلمين. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، يدل على أنه العدد محصور ولا غير محصور، عدد معين أو غير معين، مطلق. فالقول بأن هذا بدعة قول، يعني قول خطأ، وليس بصحيح، حتى وإن قال به بعض العلماء لكنه قول خطأ. ومما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ورقة عن سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس قال: كان يؤم بنا في رمضان فيصلي بنا 20 ليلة 6 ترويحات، فإذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد فصلى بنا 7 ترويحات، وكانوا يروحون بعد كم ركعة؟ كل 4 ركعات. فتبين بذلك أن الصحابة رضي الله عنهم، أن التابعين رضي الله عنهم كانوا يمدون الصلاة إلى قرب طلوع الفجر، وكانوا يزيدون على ذلك. وأيضا أمر عمر في الموطأ عن السائب بن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الدارية أن يقوم للناس ب11 ركعة، وكان القارئ يقرأ بالمئين. يعني إذا طولت القراءة تقصر الركعات، تقلل عدد الركعات، وإذا قصرت القراءة تزيد في عدد الركعات. وأما الأئمة الأربعة وكلامهم في ذلك، فالإمام الشافعي والإمام أحمد اختاروا 20 ركعة، ويعني ويوتر ب3 فتكون 23 ركعة، فتكون 23 ركعة. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: رأيت أبي يصلي في رمضان ما لا يحصى من التراويح. واختار مالك 36 ركعة، الإمام مالك اختار 36 ركعة، يعني ويوتر بعدها ب3. وحكى الترمذي الإمام صاحب السنن عن بعض العلماء اختيار 41 ركعة مع الوتر، قال: وهو قول أهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة. وقال إسحاق بن إبراهيم، يعني الحنظلي إسحاق بن راهوي، وهذا عالم كبير من علماء الحديث: نختار 41 ركعة على ما روي عن أبي بن كعب. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: والتراويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد 20 ركعة، أو كمذهب مالك 36 أو 13 أو 11 فقد أحسن، كما نص عليه أحمد لعدم التوقيت، فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره، بحسب طول القيام وقصره. فكل سنة بعض خصوصا الشباب المتهور يخرج يقول لنا صلاة التهجد بدعة الزيادة، لأن أنتم تصلوا 11 في الأول ثم تصلون 5 تسليمات، يعني 10 ركعات. هذا القول خطأ، في حرمان للناس. والعجيب أنهم يجلسون يضحكون ويلعبون باقي الليل. ماذا تفعل باقي الليل إذا صليت بعد العشاء لمدة 1 أو 2 ساعة 10 تسليمات 10 ركعات أو 11 ركعة؟ ماذا تفعل بقية الليل؟ هل هناك أفضل من الصلاة قرة عين النبي عليه الصلاة والسلام، والتي كانت مستراحه فإذا حزبه أمر قال: أرحنا بالصلاة يا بلال عليه الصلاة والسلام؟ لا، تصلي. لو قلت نحن نوتر في الأول، والنبي عليه السلام قال: لا وتراني في ليلة. نعم، النبي قال ذلك: لا وتراني في ليلة، وقال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لكن هذا الأمر هل هو على الاستحباب أم على الوجوب؟ الصواب أنه على الاستحباب، لأنه صح بالإسناد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر 2 ركعة وهو جالس، فهذا يدل على أن قوله اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا على سبيل الاستحباب، وأن الإنسان لو صلى مع الإمام حتى ينصرف يكتب له قيام ليلة ويكفيه ذلك. لكن لو جاء في العشر الأواخر واجتهد وصلى، حتى إذا لم يأذن لنا ولاة الأمور، لم تأذن لنا الدولة بالتهجد مثلا، صلي في بيتك ما شئت، حتى ولو بعد البيت الوتر. نعم، ولو بعد الوتر، ولا يلزم أن تخرج وتترك الإمام حتى يكتب لك قيام ليلة. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وإذا بعد ذلك أردت أن تصلي في بيتك لا بأس، إذا كان هناك تهجد وأذن في ذلك من قبل المسؤولين لا بأس أن نصلي بعد الوتر، أو إن شئت تصلي 10 ركعات وتجعل الوتر في الأخير، هذا مستحب إذا اتفق جماعة المسجد مع الإمام على ذلك لا بأس، لكن لا يكون محل تنازع، هذا يبدع هذا وهذا يبدع هذا وهذا يقول هذا مبتدع وهذا منحرف، لا، هذه مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية، والنصوص فيها محتملة وحمالة ذات وجوه، لا يقال أبدا مبتدع أو بدعة في هذا القول في هذا الشيء أبدا، إنما التبديع يكون في أصول الدين، إذا خالف الإنسان في العقيدة وأصول الدين أو خالف في مسألة فقهية متفق عليها مجمع عليها ونصح ولم يرجع يكون التبديع حينئذ. فنرجو أن نفهم ذلك وأن نفقه ذلك، حتى إذا ما سمع الإنسان هذا القول الشاذ لا يعده قولا أصلا. الأئمة الأربعة قالوا بالزيادة، شيخ الإسلام تيمية قال بالزيادة، الصحابة قالوا بالزيادة، التابعون سعيد بن قطب، ماذا تقول أنت؟ من أنت؟ من أنت حتى تخالف هؤلاء وتقول بدعة؟ لو قلت أن أحد العلماء كالشيخ الألباني قال أنها بدعة، هذا عالم مجتهد، يعني اجتهاده بين الخطأ بين الأجر والأجرين، كما عند البخاري في صحيح أن النبي عليه السلام قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لكن أنت صغير لسه ما أنتش عالم، ما تقول ليش بقى أخذ قولي شهاد، يعني الناس بتصلي في الحرم وأنت عمال تشرب قهوة، ما تصلي ببيتكم، اقعد في البيت. الناس بتصلي في الحرم وأنت عمال تتكلم مع زميلك وتشوش على المصلين، خلاص صلي في البيت ولا تشوش على الناس. نعم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أحد عنده أسئلة في هذا الموضوع المهم؟ تفضل يا دكتور. تشفعه يعني؟ الأفضل أن تصلي مع الإمام وتنصرف مع الإمام لعموم قوله عليه الصلاة والسلام، هذا حديث حسن، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. وكما سمعت الآن يعني لك أن تصلي بعد الوتر، الأمر فيه سعة والحمد لله، لكن التضييق على من ضيق على نفسه، بعض الناس يكون الأمر فيه سعة الحمد لله، وليس من الفقه الإنسان يأخذ بالقول الشديد أو المتشدد دائما، بالعكس إنما الإنسان يأخذ بالقول الذي هو أقرب للدليل الشرعي، بل ما خير النبي عليه السلام بين أمرين إلا اختار أصعبهما ولا أيسرهما، أيسرهما ما لم يكن إثما فيكون أبعد الناس عنه أو منه عليه الصلاة والسلام. فنرجو في الأمور الاجتهادية الإنسان يتسع صدره في الأمور الاجتهادية ويسمع، ربما يكون الدليل خلاف قول، وعليه يحمل قول سفيان، قول العلماء كان سفيان يناقش الشافعي فيرجع الشافعي عن قوله إلى قول سفيان، ويرجع سفيان عن قوله إلى قول الشافعي، ويقوم متحابي بعض. لكن بعض الناس يفهم هذا في العقيدة، لا، العقيدة واحدة، يعني تأتي أحداث أو فتن فيغير منهجه أو عقيدته، تقول يا فلان ازاي، تقول لك الشافعي، نعم الشافعي كان له مذهب في العراق في القديم ومذهب في مصر اسمه الجديد، لا، هذا في العقيدة ولا في المسائل الاجتهادية؟ ها، الاجتهادية، العقيدة ثبت، فاش خلاف فاش تغيير منذ أن جاء الأنبياء والمرسلون إلى أن تقوم الساعة، لا تغيير في العقيدة أبدا. وإذا حصل التغيير كما في الصحيح قال عليه السلام لا تقوم الساعة حتى لا يكون في الأرض من يقول الله الله، حتى إذا زال التوحيد خلاص تقوم الساعة وتقوم على شرار الخلق، الذين تدركهم الساعة وهم أحياء. نعم، في شيء آخر؟ نعم، ما سمعتش كويس. نعم، تشديد في بعض التفسير النوازل ولا اللي من قبل؟ في النوازل لا بأس، يعني حدث بخاخ الرب، هل هذا كان موجود في عهد الصحابة؟ لا، لم يكن موجودا. المنظار، منظار المعدة اللي تكلمنا عليه في أحد الدروس، هل كان موجود زمن الصحابة؟ لا، يعني كان اللواء الزماني دخلوا صباحهم كده من هنا وشد اللواء لوزتين وخلاص. فالمسجدات ديت لا بأس، العلماء يجتهدون فيه، لا بأس، ما في إشكال. على حسب الدليل، على حسب الدليل، إذا كان ربا يتجنبه، إذا كان ليس بربا ومباح يفعله. نعم، لكن مثلا مسألة التحليل والتحريم كالربا والزنا والقمر مهما سميت بغير اسمها لا، لا نعتبر هذا أبدا. لو سميت الخمر غذاء الروح أو المشروب الروحي، النبي قال ذلك عليه الصلاة والسلام، يشربونها يسمونها بغير اسمها، أي الخمر في آخر الزمان. نعم، وفق الله إياكم يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 18 من دروسي من مجالس شهر رمضان لسنة 43 و400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، حول شبهات حول عدد صلاة التراويح والتهجد. بعض الناس يقول إن الزيادة على 11 ركعة في صلاة التراويح يعد بدعة ومحرم، وتراهم في الحرم يجلسون إذا قام الإمام فيما زاد عن 10 ركعات أو 11 ركعة، يجلسون يتكلمون ويشربون القهوة مع الأسف، وهذا شيء عجيب جدا. وعمدتهم في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. فقالوا الزيادة على 11 ركعة بدعة، وهذا خطأ، لأنه صح في الصحيحين أيضا في أعلى مراتب الصحة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة. كيف؟ وعائشة تقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، وابن عباس يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة في قيام الليل. العلماء يقولون هذا ما رأته عائشة، تارة كان يصلي 11 ركعة فروته عائشة، وتارة كان يصلي 13 ركعة فرواه ابن عباس، والكل صادق. ويمكن أن تقول ذلك عائشة ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان ويكون زاد، نعم، وهذا له نظائر، كقولها رضي الله عنها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال واقفا فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه روى بالإسناد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، يعني مكان للقمامة، فبال واقفا. فالعلماء يقولون البول جالسا أفضل، والبول واقفا جائز، ليس محرما، مع أن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال واقفا فلا تصدقوه، يعني كذبوه، مع أن حذيفة روى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى سباطة قوم بال واقفا. فكذلك هنا لما تقول عائشة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في إحدى ولا في غيره على 11 ركعة، نقول هذا ما رأته عائشة، لأن غيرها وهو ابن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة. فإن قال هذه سنة العشاء مرة ويقول المرة الأخرى لا ده هذه سنة الفجر، هذا كله تكلف، هذا كله تكلف لا عبرة له ولا عبرة به ولا دليل، هناك دليل أبدا على أنه سنة العشاء أو سنة الفجر، وإنما هذا كان قيام الليل، كان قيام الليل. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج فصلى بأصحابه صلى كم ليلة؟ ليلتين أو 3 ليالي، خشى أن تفرض عليهم صلاة التراويح. طيب ننظر لفعل الخلفاء الراشدين بعدهم، على ماذا جمع الناس؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمعهم بالإسناد الصحيح على أبي بن كعب على 20 ركعة، يعني غير الوتر، يعني كانوا يصلون 23 ركعة، وهذا صح بالإسناد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو خليفة المسلمين، وهو خليفة المسلمين. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، يدل على أنه العدد محصور ولا غير محصور، عدد معين أو غير معين؟ مطلق. فالقول بأن هذا بدعة قول، يعني قول خطأ وليس بصحيح، حتى وإن قال به بعض العلماء لكنه قول خطأ. ومما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ورقة عن سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس قال كان يؤم بنا في رمضان فيصلي بنا 20 ليلة 6 ترويحات، فإذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد فصلى بنا 7 ترويحات. وكانوا يروحون بعد كم ركعة؟ كل 4 ركعات. فتبين بذلك أن الصحابة رضي الله عنهم، أن التابعين رضي الله عنهم كانوا يمدون الصلاة إلى قرب طلوع الفجر، وكانوا يزيدون على ذلك. وأيضا أمر عمر في الموطأ عن السائب بن يزيد قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الدارية أن يقوم للناس ب11 ركعة، وكان القارئ يقرأ بالمئين، يعني إذا طولت القراءة تقصر الآيات الركعات، تقلل عدد الركعات، وإذا قصرت القراءة تزيد في عدد الركعات. وأما الأئمة الأربعة وكلامهم في ذلك، فالإمام الشافعي والإمام أحمد اختاروا 20 ركعة، ويعني ويوتر ب3 فتكون 23 ركعة، فتكون 23 ركعة. وقال عبد الله بن الإمام أحمد رأيت أبي يصلي في رمضان ما لا يحصى من التراويح. واختار مالك 36 ركعة، الإمام مالك اختار 36 ركعة، يعني ويوتر بعدها ب3. وحكى الترمذي الإمام صاحب السنن عن بعض العلماء اختيار 41 ركعة مع الوتر، قال وهو قول أهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة. وقال إسحاق بن إبراهيم، يعني الحنظلي إسحاق بن راهوي، وهذا عالم كبير من علماء الحديث، نختار 41 ركعة على ما روي عن أبي بن كعب. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى والتراويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد 20 ركعة، أو كمذهب مالك 36 أو 13 أو 11 فقد أحسن، كما نص عليه أحمد لعدم التوقيت، فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره، بحسب طول القيام وقصره. فكل سنة بعض خصوصا الشباب المتهور يخرج يقول لنا صلاة التهجد بدعة الزيادة، لأن أنتم بتصلوا 11 في الأول ثم تصلون 5 تسليمات، يعني 10 ركعات. هذا القول خطأ في حرمان للناس، والعجيب أنهم يجلسون يضحكون ويلعبون باقي الليل. ماذا تفعل باقي الليل إذا صليت بعد العشاء لمدة ساعة أو ساعتين 10 تسليمات 10 ركعات أو 11 ركعة، ماذا تفعل بقية الليل؟ هل هناك أفضل من الصلاة قرة عين النبي عليه الصلاة والسلام والتي كانت مستراحه، فإذا حزبه أمر قال أرحنا بالصلاة يا بلال عليه الصلاة والسلام؟ لا، تصلي. لو قلت نحن نوتر في الأول والنبي عليه السلام قال لا وتراني في ليلة، نعم النبي قال ذلك، لا وتراني في ليلة، وقال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لكن هذا الأمر هل هو على الاستحباب أم على الوجوب؟ الصواب أنه على الاستحباب، لأنه صح بالإسناد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر 2 ركعة وهو جالس، فهذا يدل على أن قوله اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا على سبيل الاستحباب، وأن الإنسان لو صلى مع الإمام حتى ينصرف يكتب له قيام ليلة ويكفيه ذلك. لكن لو جاء في العشر الأواخر واجتهد وصلى حتى إذا لم يأذن لنا ولاة الأمور، لم تأذن لنا الدولة بالتهجد مثلا، صلي في بيتك ما شئت حتى ولو بعد الوتر، نعم ولو بعد الوتر، ولا يلزم أن تخرج وتترك الإمام حتى يكتب لك قيام ليلة. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وإذا بعد ذلك أردت أن تصلي في بيتك لا بأس، إذا كان هناك تهجد وأذن في ذلك من قبل المسؤولين لا بأس أن نصلي بعد الوتر، أو إن شئت تصلي 10 ركعات وتجعل الوتر في الأخير، هذا مستحب إذا اتفق جماعة المسجد مع الإمام على ذلك لا بأس، لكن لا يكون محل تنازع، هذا يبدع هذا وهذا يبدع هذا وهذا يقول هذا مبتدع وهذا منحرف، لا، هذه مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية، والنصوص فيها محتملة وحمالة ذات وجوه، لا يقال أبدا مبتدع أو بدعة في هذا القول في هذا الشيء أبدا، إنما التبديع يكون في أصول الدين، إذا خالف الإنسان في العقيدة وأصول الدين أو خالف في مسألة فقهية متفق عليها مجمع عليها ونصح ولم يرجع يكون التبديع حينئذ. فنرجو أن نفهم ذلك وأن نفقه ذلك، حتى إذا ما سمع الإنسان هذا القول الشاذ لا يعده قولا أصلا. الأئمة الأربعة قالوا بالزيادة، شيخ الإسلام تيمية قال بالزيادة، الصحابة قالوا بالزيادة، التابعون سعيد بن قيس، ماذا تقول أنت؟ من أنت حتى تخالف هؤلاء وتقول بدعة؟ لو قلت أن أحد العلماء كالشيخ الألباني قال أنها بدعة، هذا عالم مجتهد، يعني اجتهاده بين الخطأ بين الأجر والأجرين، كما عند البخاري في صحيح أن النبي عليه السلام قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لكن أنت صغير لسه، ما أنتش عالم، ما تقول ليش بقى ياخد قول شاذ؟ يعني الناس بتصلي في الحرم وأنت عمال تشرب قهوة، ما تصلي ببيتكم، اقعد في البيت. الناس بتصلي في الحرم وأنت عمال تتكلم مع زميلك وتشوش على المصلين، خلاص صلي في البيت ولا تشوش على الناس. نعم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أحد عنده أسئلة في هذا الموضوع المهم؟ تفضل يا دكتور. تشفعه يعني؟ الأفضل أن تصلي مع الإمام وتنصرف مع الإمام، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام، هذا حديث حسن، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. وكما سمعت الآن يعني لك أن تصلي بعد الوتر، الأمر فيه سعة والحمد لله، لكن التضييق على من ضيق على نفسه، بعض الناس يكون الأمر فيه سعة الحمد لله، وليس من الفقه الإنسان يأخذ بالقول الشديد أو المتشدد دائما، بالعكس إنما الإنسان يأخذ بالقول الذي هو أقرب للدليل الشرعي، بل ما خير النبي عليه السلام بين أمرين إلا اختار أصعبهما ولا أيسرهما، أيسرهما ما لم يكن إثما فيكون أبعد الناس عنه أو منه عليه الصلاة والسلام. فنرجو في الأمور الاجتهادية الإنسان يتسع صدره في الأمور الاجتهادية ويسمع، ربما يكون الدليل خلاف قول، وعليه يحمل قول سفيان قول العلماء كان سفيان يناقش الشافعي فيرجع الشافعي عن قوله إلى قول سفيان ويرجع سفيان عن قوله إلى قول الشافعي ويقوم متحابي بعض. لكن بعض الناس يفهم هذا في العقيدة، لا العقيدة واحدة، العقيدة واحدة، يعني تأتي أحداث أو فتن فيغير منهجه أو عقيدته. تقول يا فلان إزاي؟ تقول لك الشافعي نعم الشافعي كان له مذهب في العراق في القديم ومذهب في مصر اسمه الجديد. لا هذا في العقيدة ولا في المسائل الاجتهادية؟ ها الاجتهادية، العقيدة ثبت فاش خلاف فاش تغيير منذ أن جاء الأنبياء والمرسلون إلى أن تقوم الساعة، لا تغيير في العقيدة أبدا. وإذا حصل التغيير كما في الصحيح قال عليه السلام لا تقوم الساعة حتى لا يكون في الأرض من يقول الله الله، حتى إذا زال التوحيد خلاص تقوم الساعة وتقوم على شرار الخلق، تقول الذين تدركهم الساعة وهم أحياء. نعم في شيء آخر؟ نعم ما سمعتش كويس. نعم النوازل واللي من قبل في النوازل لا بأس، يعني حدث بخاخ الرب هل هذا كان موجود في عهد الصحابة؟ لا لم يكن موجودا. المنظار، منظار المعدة اللي تكلمنا عليه في أحد الدروس، هل كان موجود زمن الصحابة؟ لا، يعني كان اللواء الزماني دخلوا صباعهم كده من هنا وشد اللواء لوزتين وخلاص. فالمستجدات دي لا بأس، العلماء يجتهدون فيه لا بأس، ما في إشكال. على حسب الدليل، على حسب الدليل، إذا كان ربا يتجنبه، إذا كان ليس بربا ومباح يفعله. نعم لكن مثلا مسألة التحليل والتحريم كالربا والزنا والقمر مهما سميت بغير اسمها لا، لا نعتبر هذا أبدا. لو سميت الخمر غذاء الروح أو المشروب الروحي، النبي قال ذلك عليه الصلاة والسلام، يشربون يسمونها بغير اسمها، أي الخمر في آخر الزمان. نعم وفق الله إياكم أحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.